نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. يسعدني ويشرفني في مطلع هذه الحلقة أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله، حيا الأخوة المستمعين،
بارك الله فيكم وزادكم من فضله. على بركة الله أيها الكرام، نبتدئ حلقتنا هذه ونعرض سؤالنا الأول الذي ورد إلينا معالي الشيخ. يقول سائله: ما حكم زخرفة المسجد بالآيات القرآنية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، نقول في إجابة هذا السؤال: لا يجوز زخرفة المساجد ولا كتابة الآيات القرآنية على جدرانها، لما في ذلك من تعريض القرآن للامتهان، ولما فيه من زخرفة المساجد المنهي عنها، وإشغال المصلين عن صلاتهم بالنظر في تلك الكتابات والنقوش. قال ذلك اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله ورضوانه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. علي الشيخ، أيضا هذا السائل يقول: أنا في المرحلة الجامعية، بل هي سائلة تقول: أنا في المرحلة الجامعية وأحب أن أرتدي الحجاب، ولكن والدي ينهاني عن ذلك ويقول: إذا تزوجت البس الحجاب، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟
الجواب: معروف أن الحجاب للمرأة، وهو أن تغطي جميع جسمها عن الرجال الأجانب، واجب شرعا أمر الله به في كتابه العزيز في مواضع، كقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال سبحانه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولا شك أن تبرج المرأة وسفورها يسبب من الشرور والفتن ما يجعل القلوب بعيدة عن الطهارة والنقاء، ويجعل المجتمع مسرحا وميدانا لكثرة الفساد والمفسدين. وقد عمل نساء الصحابة رضوان الله عنهم رضي الله عنهن بموجب هذه الأدلة، فنساء النبي صلى الله عليه وسلم التزمنا الحجاب الكامل، وكذا نساء الصحابة كما قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. رواه ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. والأدلة على وجوب الحجاب الكامل للمرأة عن الرجال الأجانب كثيرة، فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن تلتزم المرأة فالواجب على كل مسلمة أن تتقي الله وأن تلتزم بالحجاب طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبعدا عن الافتنان بها. وأما ما يعمله أو ما معاملة الوالد لك بأنه ينهاك عن الحجاب حتى تتزوجي، فهذا ليس له سند لا من الكتاب ولا من السنة، فيجب على أبيك أن يترك ذلك، فإن ذلك عانة للفساد. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله وفقنا جميعا، ووفق بناتنا ويوفق بناتنا للحجاب الشرعي، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل معكم ومع أسئلتكم أيها الكرام. هذا السائل يقول: ما حكم المراسلة بين الخطيبين قبل العقد وبعده؟
الجواب يا أخي السائل أو يا أختي السائلة، إذا كان المقصود من السؤال المراسلة بين الخطيبين بعدما يتم عقد القران، فليس هناك أي مانع من التواصل والمراسلة بينهما، بل يجوز لهما جميع ما يكون بين الزوجين، لأنهما زوجان شرعيان، ولأنهما قد تم بينهما عقد القران، أي قد تم عقد النكاح، فيجوز لهما جميع أمور الزوجية. أما الذي بين الناس أنه لا يتم الدخول على الزوجة أو لا يلتقيان إلا بعد حفل الزفاف، فهذه مجرد عادة جرت بين الناس ولا يترتب عليها شيء في الشرع. أما إذا كان المقصود من السؤال المراسلة بين الخطيبين قبل إتمام عقد النكاح، فهما أجنبيان مثل سائر الأجانب، ولا فرق بينها وبين من لم تكن خطيبة حتى يعقد عليها، فلا يجوز للخاطب أن يتحدث مع المخطوبة، فليجتنبا عما لا ينبغي ولا يليق إلا بقدر الضرورة، فلا إلا إذا كان بقدر الضرورة كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز. أما إذا كان التحدث يدعو إلى ريبة أو يدعو إلى خلوة بينهما أو إلى اتصال بما قبل عقد النكاح، فهذا محرم ولا يجوز. ومن المعلوم أنه يجوز أن ينظر إليها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن من غير خلوة، وينظر إليها بحضرة أبيها أو بحضرة واحد من أوليائها، ولا يجوز الخلوة بها أبدا، لأن الشيطان إذا خلى الرجل والمرأة صار ثالثهما، فلا يجوز. فعلى هذا يجب على الناس أن يحتاطوا لبناتهن، ويجب أيضا على الزوج أن يكون حذرا من مثل هذه الأمور. والمرأة ما دام أنها في طريقها بالزواج بزوجها، فإن الزمن كبير وكثير، فحري بها أن تتقي الله عز وجل، وحري به أن يتقي الله عز وجل حتى يبارك الله لهما في هذا الزواج، وبالله التوفيق والسداد.
اللهم أمين. بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول هذا السائل: هل لحمام الحرم ومكة المكرمة خصائص عن غيره من حمام؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب يا أخي السائل: ليس لحمام مكة ميزة تخصه دون غيره من الحمام، إلا أنه لا يجوز صيده ولا تنفيره ما دام في حدود الحرم، وإذا خرج من الحرم جاز صيده إلا لمن كان محرما بحج أو عمرة، لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، رواه البخاري في صحيحه. فمن زعم أن لحمام مكة خصائص أو ميزات، فعليه أن يأتي بالدليل الصحيح على ما قال، وإلا صارت دعواه كاذبة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل إذا أنكر بقلبه وجلس في نفس المكان يكون قد سلم من الإثم؟
الجواب يا أخي السائل، ورد في الحديث كما قلت: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهل إذا أنكر بقلبه وجلس في نفس المكان يكون سلم من الإثم؟ أقول الجواب على ذلك: نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث العظيم يدل على أن الإنكار باليد واللسان يجب بحسب الطاقة، وأما الإنكار بالقلب وهو بغض المنكر وعدم الرضا بفعله فهو واجب على كل مسلم، لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال. والإنكار بالقلب يكون بمفارقة المكان الذي فيه المنكر أو مفارقة الشخص الذي يفعل المنكر. هذا هو حقيقة الإنكار بالقلب. لمن لا يستطيع الإنكار باليد واللسان، وليس كما ذكر السائل أن الإنسان يبقى في مكان المنكر ويظن أنه أنكر المنكر بقلبه، فهذا خطأ يجب الانتباه له. ومن المعلوم أن التنكير المنكر باليد أنه لولي الأمر أو لمن كلفه ولي الأمر بذلك، أما الإنكار باللسان فهو للعلماء، وكل واحد له مهمته، وأما من لم يستطع فبقلبه كما قلت آنفا. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وفي علمكم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وفي حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب التي يجيب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ، هذا السؤال يقول: يشتهر بين الناس أن الإنسان إذا حلف على شيء لأجل شخص ما ثم لم يفعل هذا الشخص، فإن الحالف يقول له: لا بد أن تفعل هذا الشيء، لا تجعلني أصوم 3 أيام. فهل هذا صحيح؟ أعني وجوب صيامي 3 أيام ابتداء.
الجواب على هذا السؤال: نعم، كما ذكرت أنه يشتهر بين بعض الناس هذا الكلام، ولكن نقول: كفارة الحنث في اليمين مذكورة في قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو فكفارته 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ففي هذه الآية بين الله جل وعلا كفارة الحنث في اليمين، وأن الإنسان مخير بين 3 أشياء: أن يطعم 10 مساكين، أو يكسوهم، أو يعتق رقبة، أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة. فإذا لم يجد شيئا من هذه 3 فإنه يصوم 3 أيام، وليس كما يقول الناس: لا تجعلني أكفر. لا، الصوم يكون بعد هذه 3 الأمور. فإن اختار واحدا من هذه 3: إطعام 10 مساكين أو الكسوة أو يعتق رقبة، إذا لم يجد من هذه الثلاثة شيئا فإنه والحالة هذه يكفر بصيام ثلاثة أيام. وهذا وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. أيضا هذه رسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول: إذا طلق الرجل زوجته فهل يحق له إرجاعها، وكيف تكون الرجعة؟
الجواب: إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فإنه يحق له أن يراجع زوجته وهي في العدة ولو بدون رضاها. ويرجع الزوجة يكون بأحد أمرين: إما بالقول فيقول مثلا أرجعت امرأتي أو أمسكت امرأتي، وإما بالفعل وهو أن يجامعها، فإذا حصل ذلك فيكون قد أرجع زوجته. وهذا الإرجاع هل يحتاج إلى رضا الزوجة؟ لا، ولا إلى وليها، وإنما الزوج هو الذي يرجعه. وإذا أرجعها فيستحب له أن يشهد على الرجعة اثنين ممن حوله من الثقات. وقيل بأن الإشهاد واجب، وخاصة في هذا الزمن، لأن المناكرة بين الزوج وبين الزوجة تحدث كثيرا. أما إذا كانت المطلقة قد خرجت من العدة فحينئذ لا حق للزوج بالمراجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاء الزوجة التي خرجت من العدة. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذه رسالة من أحد الأخوة المستمعين، ضمنها ثلاثة أسئلة. نبدأ بالسؤال الأول، يقول فيه: معالي الشيخ، أسكن منطقة تبوك وأردت العمرة وخرجت إلى الطائف وأحرمت من قرن المنازل، وكان خروجي لحاجة، فهل علي شيء؟
الجواب يا أخي السائل: ما دام أنك مررت على ميقات قرن المنازل وأحرمت منه وأديت العمرة فلا حرج عليك، والعمرة صحيحة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: هل هناك قول عند العلماء أن المتمتع بالحج يكفيه سعي واحد؟
نعم، فيه قول أنه يجوز للمتمتع أن يطوف طوافا واحدا ولا يطوف غيره، ولكنه قول ضعيف، والصحيح والمفتى به أن على المتمتع سعيين: سعيا لعمرته وسعيا لحجه، وهذا هو المفتى به. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول: ما حكم مد الرجل رجله أو رجليه جهة المصحف؟
هذا المد، مد الرجل أو الأرجل إلى المصحف، فيها نوع إساءة أدب، ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره هذا الفعل إذا لم يقصد الإهانة. أما إن قصد الإهانة حرم عليه ذلك وربما ارتد. فينبغي للمسلم أن يعظم كلام الله الموجود في المصحف، فلا يمد رجله إليه. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة يقول: نرى ورأينا كثيرا في رمضان أن شخصا حين تفوته صلاة العشاء مع إمام المسجد فيحدث هناك خلاف، هل يصلي مع جماعة المسجد أم يصلي في جماعة ثانية ثم يدخل مع الإمام؟ فما الفعل الصحيح؟ أحسن الله إليكم.
الجواب يا أخي السائل: من فاتته صلاة العشاء مع إمام المسجد جاز له أن يدخل مع الإمام في التراويح بنية العشاء، وإذا سلم إمام التراويح قام الإنسان ليأتي بما بقي عليه من صلاة العشاء، ولا حرج في ذلك، وهو المفتى به ويمارسه كثير من المصلين الذين يتأخرون والحالة هذه. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم المسلمين. بهذه الإجابة أيها الكرام نأتي إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. كان ضيفنا فيها الذي أجاب على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر ممتد لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم تحية عطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء. إلى أن نلقاكم أيها الأحبة في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.